الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، وصلنا في تفسير سورة الفاتحة عند قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معنى اهدنا أي ألهمنا ووفقنا وثبتنا إلى الصراط المستقيم، أي إلى الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. أسأل الله أن يهدنا جميعا إلى الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا الدعاء، عن قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، يقول: والعبد مضطر إلى أن يهديه الله تعالى إلى الصراط المستقيم، فهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء، وإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية، وهي قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فهذه الهداية التي قد ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة تشمل نوعي الهداية، تشمل هداية الدلالة وهداية التوفيق. فهداية الدلالة كما قال الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذه الهداية في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، هي هداية الدلالة، الإرشاد، أن تقول لفلان: يا فلان تعال صلي، طب تعال اسمع درس من دروس العلم، إن مجاش فأنت فعلت ما عليك، قلت له: تعال إلى الصلاة، هل تسمع الأذان؟ يلا معايا إلى المسجد. هذه هي هداية الدلالة. وأما ثمود فهديناهم ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. طب وهداية التوفيق، وهي النوع الثاني من أنواع الهداية، كقول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أنت ما عليك إلا البلاغ، أن تدل الناس على الخير. أما هداية التوفيق فهي بيد الله جل وعلا وحده. وأكبر دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه، ما استطاع أن يدخل عمه في الإسلام، بل ما استطاع أن يكون سبباً في خروجه من النار، بل خفف عنه العذاب فحسب، وهو أبو طالب. لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه الشفاعة في عمه، وعمه هو الذي قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فعمه كان كافرا ولكنه لم يكن داعيا إلى الكفر. وهناك فرق بين الكافر وبين الكافر الذي يدعو إلى الكفر. هناك كافر لا يدعو إلى الكفر، وهناك كافر يدعو إلى الكفر. فأبو طالب كان كافرا ولكنه لم يكن داعيا إلى الكفر، ومن ثم خفف عنه العذاب، ولكن لم يخرج من النار حتى بشفاعة النبي المختار عليه الصلاة والسلام، ولكن خفف عنه العذاب، حتى قال صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه أبو طالب أو غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم تشمل نوعي الهداية، تشمل هداية الدلالة وهداية التوفيق. فنحن في كل صلاة نسأل الله جل وعلا أن يهدنا وأن يوفقنا إلى الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. طب قد يسأل سائل فيقول: لماذا قال جل وعلا اهدنا ولم يقل اهدني؟ الضمير هنا يعود على من؟ قال العلماء إن الضمير هنا يعود على الأمة الإسلامية، على الأمة بالكلية. فأنت في كل صلاة تسأل الله جل وعلا أن يهديك وأن يهدي جميع المسلمين، فأنت طلبت الهداية لك ولإخوانك أيضا. وهذا إن دل فإنما يدل على دقة القرآن، لأنك لو قلت اهدني وكنت تصلي بالناس إمام وأمن الناس خلفك، فإن الضمير سيعود على من؟ عليك أنت فحسب كإمام. لو قلت اهدني والناس قالوا آمين، فالهداية ستعود عليك أنت كإمام، ولكن الضمير يعود على الأمة الإسلامية. حتى ولو كنت تصلي منفردا فإن الضمير يعود على الأمة جميعا. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ذكرهم الله تعالى في هذه الآية من سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من النبيين من هم الأنبياء؟ النبي هو من أوحي إليه. نبدأ بالرسول أولا. الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا هو الرسول، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. النبي في بعض الكتب تجد هذا التعريف، وهو النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا تعريف خاطئ، لأن هذه الرسالة كيف تكون حبيثة في نفس هذا النبي؟ يعني كيف يأمره الله جل وعلا بشريعة ولا يؤمر بتبليغها؟ كيف هذا؟ فهذا تعريف ليس بصحيح. طب ما هو التعريف الصواب للنبي؟ قال العلماء: النبي هو الذي يبلغ شرع من قبله. يبقى التعريف الصواب الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو الذي يبلغ شرع من قبله. كما هو معلوم أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، لأن الأخص يدخل في الأعم، فالرسول أخص، النبي أعم. لذلك جاء رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآية بالنبيين. لماذا؟ لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. أيضا قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولا خاتم المرسلين؟ خاتم النبيين. لماذا قال خاتم النبيين؟ لأنه عليه الصلاة والسلام، بما أنه خاتم النبيين فإذا هو خاتم المرسلين، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. من النبيين والصديقين. من هم الصديقون؟ هم الذين قالوا الصدق. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم الذين قالوا الصدق وصدقوا به. أما من قال الكذب أو كذب بالصدق فهو الكذاب. فالصديق من قال الصدق وصدق بالصدق. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. من الذي جاء بالصدق؟ إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية. والذين صدقوا بنبوته عليه الصلاة والسلام، من هم؟ هم الصديقون، هم المتقون، كما في ختام هذه الآية: أولئك هم المتقون. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. ولقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على أن نقول الصدق وعلى أن نتحرى الصدق في الأقوال والأعمال والأفعال، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله العافية. من النبيين والصديقين والشهداء. من هم الشهداء؟ قيل هم الذين قتلوا في سبيل الله، وقيل هم العلماء. قيل هم الشهداء وقيل هم العلماء. وهنا قاعدة يذكرها العلماء، وهي إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فإنها تحمل عليهما جميعا، فإن هذا أوسع في مدلولها. يعني لما قال الله تعالى من النبيين والصديقين والشهداء، قال بعض المفسرين الشهداء هم العلماء، وقال بعضهم الذين قتلوا في سبيل الله. لا حرج أن نجمع بين هذه الأقوال ونقول الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، وأيضا هم العلماء، لا حرج في هذا الجمع. ولكن إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين للتضاد بينهما، فحينئذ ينبغي الترجيح، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. من أهل العلم من قال القروء القرء أو القرء معناه الطهر، وقال بعضهم القرء أي الحيض. طيب في تضاد، كيف نجمع بين القولين؟ ده الطهر هو ضد الحيض. قال العلماء إذن ينبغي الترجيح. طب كيف نرجح؟ ينبغي علينا أن نأتي بكلام للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في ترجيح هذا الأمر، أو لكلام أحد الصحابة أو التابعين، فنأتي مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضك. إذن إن القرأ المراد به الحيض، فحينئذ ينبغي الترجيح. أما إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فلا حرج في هذا الجمع. والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فحينئذ ينبغي علينا أن نجمع بين هذه الأقوال. فالشهداء هم العلماء، وهم أيضا الذين قتلوا في سبيل الله. ولاحظ معي، قدم الله جل وعلا منزلة الصدق على الشهادة في سبيله، مع مكانة الشهداء، ومع منزلة الشهداء يقدم سبحانه وتعالى مرتبة الصدق على الشهادة في سبيله، مع أن الشهادة لها منزلة عظيمة. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى الشهادة في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل صلوات ربي وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة، في أول صبة، في أول قطرة من قطرات الدم، يغفر له في أول صبة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، اليقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. كل هذه المناقب لمن؟ للشهيد. بل لقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يقول رحمه الله ورضي عنه، يقول في تفسير هذه الآية: أي أرواحهم أي الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، فيطلع رب العالمين جل وعلا إليهم اطلاعا فيقول لهم: هل تشتهون شيئا؟ فيقولون: أي شيء نشتهي يا رب ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركهم سبحانه وتعالى. لقد علق العلامة النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم على هذا السؤال: هل تشتهون شيئا؟ يقول: هذا إن دل فإنما يدل على زيادة النعيم والإكرام من الملك سبحانه وتعالى لهؤلاء الشهداء. وطبعا لهذه الآية التي هي في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، لها سبب نزول كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قتل إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها، فلما رأوا طيب مشربهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما نحن فيه من النعيم لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله جل وعلا: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومع هذه المكانة يقدم رب العالمين جل وعلا منزلة منزلة الصديقية على منزلة الشهادة في سبيله. مع هذا كله يقدم سبحانه وتعالى منزلة الصدق على الشهادة في سبيله، فيقول تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من هم الصالحون؟ الصالحون هم الذين صلحوا في ظاهرهم وباطنهم. وصلاح الإنسان يكون بفعل الأوامر وترك النواهي. والإنسان الصالح، أسأل الله يجعلنا جميعا من الصالحين، الإنسان الصالح هو من قام بحق الله وحق العباد، لم يقم بحق الله فحسب، أو لم يقم بحق العباد فحسب، بل قام بحق الله وحق العباد. يعني ممكن واحد بيصلي وبيأكل أموال الناس بالباطل، يأكل أموال اليتامى ظلما، يطفف في المكيال والميزان، هذا ليس بصالح. الصالح هو من قام بتأديته لحق الله وحق العباد، هذا هو الصالح من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصالحون هم الذين صلحوا في ظاهرهم وباطنهم، وحسن أولئك رفيقا. طبعا الصالحون أو هذه المرتبة، مرتبة الصلاح، هي دون مرتبة الصديقية والشهادة في سبيل الله. فهذا بالترتيب: مرتبة النبيين أولا، ثم الصديقين ثانيا، ثم مرتبة الشهداء ثالثا، ثم مرتبة الصالحين رابعا. يقول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بعض الناس يقرؤونها أنعمت عليهم، وهذا لحن جلي، وهذا يبطل الصلاة. نعم، إذا قلت أنعمت عليهم فبهذا قد بطلت صلاتك. لماذا؟ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فواجب عليك أن تتعلم على الأقل قراءة هذه السورة قراءة صحيحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت أنت يا الله عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى نحن في كل صلاة نسأل الله جل وعلا أن يهدنا إلى الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وأن يجنبنا طريق هؤلاء وطريق هؤلاء، هؤلاء الذين غضب الله عليهم وهؤلاء الذين أضلهم الله. من هؤلاء الذين قد غضب الله عليهم؟ هم اليهود، هم من علموا بالحق ولم يعملوا به، وعلى رأسهم اليهود لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به. قال الله جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت؟ أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال تعالى أيضا: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا، أي صيروا قردة خاسئين. وهؤلاء يعلمون علم اليقين أن هذا الدين حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، وأن الإسلام حق، ولكنهم استكبروا عن عبادة الله عن علم، بدليل قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من رب، فلا تكونن من الممترين. فهؤلاء يعلمون علم اليقين أن هذا الدين حق، ولكنهم قد استكبروا على عبادة الله جل وعلا عن علم، غير المغضوب عليهم. يبقى لماذا غضب الله على اليهود؟ لأنهم علموا بالحق ولم يعملوا به. الضالون هم الذين لم يعلموا بالحق، بل صاروا يتخبطون في العبادة، وعلى رأسهم النصارى، فهم يتخبطون في عبادتهم. ولقد قال سفيان بن عيينة: رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى عبدوا الله على ضلال، واليهود استكبروا عن عبادة الله عن علم، واليهود استكبروا على عبادة الله عن علم، وهم يعلمون أن هذا الدين حق. قال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير هؤلاء يا رب الذين قد غضبت عليهم، غير هؤلاء يا رب الذين قد غضبت عليهم، وغير هؤلاء يا رب الذين ضلوا. ضلوا لماذا؟ لأنهم لم يعلموا بالحق، بل صاروا يتخبطون في العبادة. والعجيب إخواني أن كثيرا من أبناء المسلمين اليوم يصلي في صلاته ويدعو بهذا الدعاء ويقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم يخرج من صلاته فيلهث وراء هؤلاء تارة، أو وراء هؤلاء تارة، أو يقلد هؤلاء وهو في الصلاة يدعو الله جل وعلا أن يجنبه طريق هؤلاء وطريق هؤلاء، وهو في الصلاة يلبس ويتشبه في ملبسه بهؤلاء أو بهؤلاء. طب من هو قدوتك أيها الشاب في هذه الحياة؟ من هو أسوتك في هذه الحياة؟ أنت الآن تناقض نفسك، تسأل الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم وأن يجنبك طريق اليهود وطريق النصارى، وأنت تقلد هؤلاء وتلهث وراءهم، كيف هذا؟ لذلك أقول للشباب: يا شباب، أنتم عدة المستقبل، وأنتم الشوكة التي في حلوق الأعداء. والله ثم والله إننا لنفرح بهذه الأعداد الكبيرة من شباب المسلمين يتمسكون بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت نحزن على فئة معينة من الشباب تعيش في تخبط، لا تعرف أين الطريق، غلبهم الشيطان، غرتهم الدنيا. نقول لهؤلاء: لقد قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. كيف ننصر يا شباب؟ ومعنى إن تنصروا الله أي إن تنصروا دين الله، يعني إذا أخذتم بأسباب النصر نصركم، إذا أخذتم بأسباب التمكين مكن لكم. كيف ننصر يا شباب وفينا من يقلد الأعداء، يقلد هذا الكافر في مشيته، وهذا في كلامه، وهذا في ملبسه، وهذا في تسريحة شعره؟ طب من هو قدوته؟ من هو قدوتك؟ ومن هو أسوتك؟ ألم تسمع بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ يا شباب، أقبلوا على ربكم وانصروا دينكم، وسوف تعيشون حياة العزة والرفعة التي لا يعرف قدرها إلا من جربها وتاب إلى الله واصطلح معه جل في علاه. يقول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم نقول آمين، وآمين ليست من فاتحة الكتاب، آمين ليست من الفاتحة، بل هي اسم فعل بمعنى استجب يا رب، آمين. والصواب أن تقول آمين وليس آمين بتشديد الميم، لأن معنى آمين أي قاصدين، كما قال الله تعالى في أول المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام. فالصواب آمين اسم فعل بمعنى استجب يا رب. ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل في التأمين، مثلا ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، يبقى متى ستقول آمين وأنت في الصلاة خلف الإمام؟ هل مع الإمام أو قبل الإمام أو بعد الإمام؟ الصواب أن تقول مع الإمام موافقة التأمين، لأنك إذا وافقت الإمام قالت الملائكة في نفس الوقت آمين. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التأمين. إذن ينبغي أن يقول الإمام مع المأمومين، فالملائكة تقول في نفس الوقت، وحينئذ يغفر الله لك الذنب. وأنبه على أن قراءة القرآن لا تجوز بالعين أو بالقلب، وهذه نقطة في غاية من الأهمية بمكان أكد عليها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وقال: إن قراءة القرآن لا تكون إلا باللسان، لأن بعض الناس يفتحون المصحف فينظرون في الصفحة في دقيقة، ثم في الصفحة الثانية في دقيقة، ثم يقلب وكأنه انتهى من جزء مثلا في 5 دقائق. هذا لا يسمى عندنا في الشريعة أو عند فقهاء الشريعة أنه قرأ جزء، بل هو ما قرأ. القراءة لا تكون إلا باللسان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ونكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.